بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعهده أئمة أهل البيت عليهم السلام من قبلهم النبي صلى الله عليه وآله في إظهار عظمة هذه الواقعة الشريفة ومظلومية الحسين عليه السلام وعيالاته بما لا يمكن إنكاره من أي طرف كان. بالتأكيد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أمر كثير، يعني قد لا تستوعبه كثير من الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله سجل له بعض المشاهدات وبعض المواقف، لا أقول كلها، يعني لا يمكن أن ندعي هذا الادعاء. النبي صلى الله عليه وآله سجل بعض جوانب حياته الشريفة وبعض جوانب حياته ألغيت لسبب من الأسباب، لأسباب سياسية كما هي عادة هؤلاء المتسلطون على النظام الحكم منذ أن كتب التاريخ وكتب الحديث وروته الأجيال. لكنه ما نراه في أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا نجد هذه الحالة تزداد يوما، يعني إمام بعد إمام، ويبدو أن في كل وقت وفي كل عصر نجد أن الإمام عليه السلام يبذل جهدا في تعزيز موقفه في قضية الإمام الحسين عليه السلام، ولا أدل على ذلك في قضية الإمام سجاد عليه السلام. الإمام سجاد يعني كان عزاء متحركا متنقلا من مكان إلى مكان، من مجلس إلى مجلس، وكان هيئته هي هيئته هيئة الحزين، هيئة المظلوم، هيئة المنكوب بما وقع على أبيه وعلى أهل بيته. لكنه نجد أن هناك تصريح من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في ليس واحد يعني في إقامة العزاء وحده، إنما كانت هناك حالة عملية يعني ميدانية، كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يقومون بهذه العملية. نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام في آخر يعني في أو في آخر لعله في آخر حياته أو في آخر لحظات حياته كان يشير إلى هذه المقولة: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وهذه لعلها هي آخر تصريح للإمام الحسن عليه السلام حتى يثبت في الذهنية العامة ما يقع على الناس من مسؤولية وعلى الأمة من مسؤولية في إحياء مظلومية السيد الشهداء عليه السلام. ومسألة الإمام زين العابدين عليه السلام لعلنا نتطرق بمناسبة يعني قرب شهادته الشريفة التي تكون في يوم يعني تصادف يوم 25 من محرم الحرام، وبالتأكيد جزاهم الله خير جزاء المؤمنون جميعا في كل أنحاء العالم الموالون للإمام السجاد، الإمام لأهل البيت عليهم السلام، يحيون هذه الذكرى، هذه الشهادة، لأن شهادة الإمام السجاد عليه السلام امتداد لواقعة كربلاء. وكان الإمام السجاد عليه السلام أيضا يعني له موقفه في تسجيل حالة الرثاء يعني في تسجيل حالة الإدانة للحاكم الأموي من خلال إبراز مظلومية أئمة أهل البيت عليهم السلام. نجد أن الأئمة إمام بعد إمام عمدوا إلى إقامة مجالس حسينية، يعني مجالس النعي والرثاء في أيام مواسم الحج، في الحج يعني استغلوا هذه الحالة، حالة الحج أو تجمع الناس في الحج، خصوصا الإمام الباقر عليه السلام كان في منى مثلا يذكر أو يذكر الإمام الحسين عليه السلام. وبالتأكيد أنه كان ينعى جده سيد الشهداء عليه السلام ويروي وقائع كربلاء، يعني لأنه هو كان شاهدا سلام الله عليه، باختلاف الروايات بعضها تقول 3 سنوات، هذا بعيد، لكنه أكثر الروايات تقول 5 سنوات فما فوق، و5 سنوات بالتأكيد. ومع أن الإمام المعصوم عليه السلام يعني يدرك ما حوله كالرجل الكبير كالرجل المدرك، فكان يسجل هذه الوقائع ويرويها بعد شهادة أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام. فاستمرت واقعة كربلاء إلى عهد الإمام الباقر عليه السلام، لكن في عهد الإمام الصادق المسألة أخذت منحى آخر، وهو أن الانتقال من العهد الأموي الذي كان يضغط على الأمة بأن لا تذكر هذه الفاجعة، لأن هذه إدانة بالتأكيد أنها إدانة للأمويين. ونجد أن العباسيون الذين رفعوا شعار يا لثارات الحسين
والرضا من أهل البيت،
الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، وذكروا فاجعة الحسين عليه السلام تنكيلا بالأمويين الذين يعني سقطت دولتهم توا على أيدي هؤلاء العباسيون. لذلك نجد أن العباسيين استغلوا مظلومية الإمام الحسين عليه السلام كتصدير سياسي، وأرادوا هم أن يعني يتصدروا هذه الحالة، يتصدروا ويسوقوا من خلالها يعني خطابهم السياسي، ولكن الإمام الصادق عليه السلام تصدى وقطع الطريق على بني العباس حينما أوصى يعني عيالاته وأوصى أصحابه وأوصى كل مريديه وشيعته بإقامة المجالس. يعني إقامة المجالس ستحدد العلاقة بينهم، بين هؤلاء الشيعة وبين الارتباط وبين الإمام الصادق عليه السلام ومن قبلهم الأئمة عليهم السلام. مدى الارتباط سيكون في ذكرى وفي تأبين سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فعلا كانت هناك حملة يعني ليست هي حملة يعني مثلا كانت اعتباطية أو مصادفة أو كذا، بل هي يبدو أنها حملة مدروسة. الشعراء كانوا يتجمعون عند الإمام الصادق عليه السلام، الشعراء يتجمعون عند الخليفة العباسي مثلا في مدحه وفي النفاق وإلى آخره، لكن الشعراء المحسوبون على الخط الإمام الصادق عليه السلام كانوا يرفضون هذا النفاق السياسي، لذلك لا يريدون أن يمدحوا الخليفة العباسي، إنما توجهوا إلى يعني ذم العباسيين وذم الأمويين في رثائهم للحسين عليه السلام. لذلك تجد أن هذه القضية يعني أخذت منحا واسعا، يعني الشعراء حقيقة بتوجيه من الإمام الصادق عليه السلام يرون ما وقع على سيد الشهداء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن هؤلاء الشعراء مثل كوميت وأخوه زيد كوميت من الورد الأسدي وزيد من الورد الأسدي وأمثالهم كثير، حقيقة كانوا هؤلاء يحملون هم الإمام الصادق عليه السلام في تصوير الحادثة والفاجعة، وتصدر وتسوق هذه الخطابات أو هذه القصائد إلى الشارع العباسي. فلذلك تجد أن الأمة دائما يعني مرتبطة بحالة العزاء، مرتبطة بحالة الفاجعة، لم تفصلها شيء، لم يفصلها شيء، بالرغم من أن العباسيين أشد من الأمويين. الأمويون حقيقة كما دائما أكرر هذه العبارة، أقول أن الأمويين هؤلاء هم أصحاب سياسة، هم ليسوا أصحاب فكر، ليسوا سلطة وحكم. كيف يصل إلى هدفه السياسي ويحكم وينتهي الأمر؟ العباسيون دائما أخذوا منحا آخر، وهو تصديهم باعتبار أنهم هم الخلفاء وهم أهل البيت وانتسابهم للنبي صلى الله عليه وآله، فهم
خليفة الله على الأرض،
فهم أحق بالحسين عليه السلام من غيره. لذلك حاولوا أن يتصدوا إلى ويستغلوا قضية الإمام الحسين عليه السلام، يسوقوها بخطاباتهم السياسية بحسب أمزجتهم، لكن الإمام الصادق عليه السلام أوقف هذه الحملة وقطع الطريق وصدر الأحاديث وهيئ الشعراء وهيئ الناس إلى أن يقوموا يعني بمجالس العزاء. لذلك كان يقول مثلا أنا أحضر عزاءكم، أنا مثلا كنت في باب مجلسكم أراقب وأشاهد، وهكذا كان الإمام الصادق عليه السلام يتعامل مع هذه المجالس بجدية وباهتمام جدا بالغ حقيقة. ونجد أن يعني تركزت كثير من المفاهيم في عهد الإمام الصادق عليه السلام في إحياء الأمر، من هنا انطلقت هذه المقولة أحيوا أمرنا، أحيوا أمرنا من الإمام الصادق عليه السلام، وأحيوا أمرنا من الإمام الكاظم عليه السلام، وأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا من الإمام الرضا عليه السلام. وهكذا هذه التوجهات، تجد أن أشد فترة وأشد عهد ما عاشه الإمام الأئمة عليه السلام هؤلاء الأئمة الثلاثة سلام الله عليهم، لكنه صدروا هذا المعنى وحثوا شيعتهم أحيوا أمرنا أحيوا أمرنا. هذا الإحياء حقيقة أخذ منحى يعني المعارضة للنظام يعني ليس هو مثلا أحيو أمرنا هكذا، من أراد أن يحيي أمرنا مثلا يذكر الحسين عليه السلام، لا كان هناك حث، كانت هناك مسألة معارضة للنظام ولتعرية النظام، يعني لتعرية النظام العباسي الظالم،
وكان الإمام هو الذي يتولى هذا الأمر،
يتولى هذا الأمر ويسوق هذه القضية
حتى في بيته،
حتى في بيته يقيم العزاء، يقيم المجالس، يقيم المآتم. لذلك تجد شيعته حينما ينظرون إلى الإمام عليه السلام يجعل مثلا ساترا بينه وبين عياله ويشير إلى عياله أن يشاركوا بالاستماع في هذا المجلس، هذا طبعا رسالة لأصحابه أن القضية هي ليست قضية متوقفة على الرجال فقط، النساء يجب أن يشاركنا، نساؤنا نساء الإمام عليه السلام شاركنا في المجلس وسمعنا. وحتى أنه مثلا كان الإمام الرضا عليه السلام يغمى عليه حينما يسمع صراخ النساء، لأنه يتصور يعني يقارن بين النساء صراخ نساء الحسين عليه السلام في ليلة الحادي عشر أو في يوم الحادي عشر، وفي ما يسمعه من عياله حينما كانوا يصورون له الفاجعة. حتى أن الإمام صادق عليه السلام في أحد مجالسه في أحد مآتمه التي أقامها كان يذكر الشاعر، طبعا هو الشاعر، والشاعر كان يعني هو المداح أو الخطيب، يعني ما كانت هناك كما في يومنا هذا خطيب ويتعهد لسرد قضية الحسين عليه السلام، إنما الشاعر من خلال قصيدته يسوق هذه المفاهيم والصور، يصورها ما حدث في كربلاء. ولذلك اليوم نجد أننا يعني أكثر الشعر الرثاء الحسيني عليه السلام هو في العهد العباسي، يعني بإقرار من الإمام الصادق عليه السلام والأئمة عليه السلام بعده. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام في أحد مجالسه كان يبكي، وفي مشهد من المشاهد أرادت إحدى الجواري أن تصور له ما حدث في كربلاء، فجاءت بطفل رضيع، بأحد أطفاله، طفل رضيع، ووضعته في حجره، فاستذكر وربط بين هذا الطفل الرضيع وبين ما حدث لعبد الله الرضيع عليه السلام في يوم عاشوراء، وكيف استشهد وكيف قتل، وأخذ المجلس يضج البكاء، وهي إشارة إلى التمثيل، يعني حالة التمثيل. حتى هذا الإحياء لا يقتصر على ذكر مصيبة الحسين عليه السلام فقط، إنما حتى تمثيل التشويه اليوم، يعني نطلق عليه التشويه اليوم، التشويه حقيقة هي يعني إبداع فني، إبداع فني ابتكره الشيعة، وبعد ذلك الأهل الفن أخذوا هذه الحالة، حالة التمثيل وحالة المسرح. يعني المسرح ما كان موجود، إنما أسسه الشيعة يعني استجابة للظروف، لأنهم لا كيف يريدون أن يصوروا ما حدث في كربلاء من خلال الخطاب، لا يستطيعون الخطب، المنبر للسلطة، المنابر كانت للسلطة، منابر الجمعة كانت للسلطة، ليس لهم حديث آخر غير الشعر، والشعر هذا لا يكفي. لذلك هم أيضا سوقوا هذه القضية وهذه الواقعة من خلال التمثيل. لذلك تجد أن التمثيل حقيقة في بداياته إبداع شيعي، إبداع شيعي بدأه شيعة أهل البيت عليهم السلام لتسويق الحادثة وتصويرها، ثم بعد ذلك أخذه أهل الفن. وبعد ذلك نجد أن مثلا المسارح الأوروبية يعني صورت لنا، ونحن نتصور أن المسارح الأوروبية هي أول من بدأت وابتكرت هذا المسرح، في حين أننا نرجع إلى جذوره الشيعية المسرح، لأنه هي استجابة لتمثيل واقعة كربلاء. من هنا نجد أن أئمة أهل البيت عليه السلام، الإمام الرضا كان يحيي هذه الشعائر، بل الإمام الكاظم عليه السلام كان يحيي هذه الشعائر ويأمر شيعته أن يقيموا هذه الشعائر. وحتى الإمام الهادي عليه السلام كان يحث، الإمام الجواد عليه السلام كان يستذكر دائما قضية الحسين عليه السلام. لذلك تجد أن الإمام الجواد عليه السلام في حياته وبعد شهادته يشبه جده الإمام الحسين عليه السلام في بعض الحالات، والإمام الهادي عليه السلام كان يعطي أموالا للناس لشيعته، من أجل الوصول إلى كربلاء.
عفوا سمحت السيد، يعني ذكرتم أنه الفسحة كانت عند في زمن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعد ذلك حتى في زمن ربما مولانا الإمام الكاظم، ووصولا إلى مولانا الإمام الرضا. ربما بعد ذلك تغيرت الأمور وأصبح الضغط مثلا على زوار الإمام الحسين، أصبحت حالة الترقب وكما فعل المتوكل وفي الزائرين، وكذلك كانت إرشادات أهل البيت والأئمة سلام الله عليهم أجمعين وفق هذا الإطار تأخذ منحى آخر، ربما يعني غير ما كان هناك فسحة ومجال أمام الشيعة في زمن الإمام الصادق وما تبعه.
طبعا في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان دور التأسيس، دور التأسيس للمجالس للشعائر، وفي عهد الأئمة عليهم السلام المتأخرين كالإمام الهادي عليه السلام الذي يعني زامن محنة المتوكل العباسي، نجد أن هذه الشعائر لم تهدأ، يعني بل بالعكس كانت هذه الشعائر تقام على قبر السيد الشهداء أبي عبد الله عليه السلام. كان يعني
التحدي واضح،
كان تحدي واضح، لذلك اضطر المتوكل أن يمنع الزيارة، من هنا من منعت الزيارة لأن الشعائر كانت تهدد وجوده، هكذا يتصور كانت تهدد وجوده، لأنه هو يعني حينما يدان يزيد بن معاوية فالمتوكل يدان، وحينما يعني يدان معاوية بن أبي سفيان ومن قبله فهؤلاء أيضا يدانون، وهكذا تجد أن خط الدفاع هؤلاء إذا سقط واحدا منهم سيجري بعد ذلك الهجوم على هؤلاء وعلى الحاضرين، ولذلك هم لا يريدون، حتى لعن يزيد لا يريدون، حتى ذكر ما جرى على الحسين عليه السلام لا يريدون، حتى البكاء، حتى المظلومية. لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليه السلام وخاصة الإمام الرضا عليه السلام ركز على أمر مهم، على أمر مهم، وهو ذكر المظلومية، التأكيد، التركيز على المظلومية. هذا طبعا يأخذنا إلى معنى آخر، أئمة أهل البيت عليه السلام قدموا المظلومية على حالة التثقيف، لأن المظلومية هي المنطلق الأول والأهم والأقوى في 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 معرفة التاريخ وفي معرفة ما جرى على الحسين عليه السلام. أئمة أهل البيت عليه السلام يدركون أن هذه المظلومية إذا صدرت وسوقت ما جرى على الحسين عليه السلام في تصريح الإمام الرضا عليه السلام ذبح كما يذبح الكبش، يعني هذا وصف رهيب، الإمام الرضا عليه السلام يعني يصور مقتل الحسين عليه السلام، ذبح جدي الحسين كما يذبح الكبش عندما يخاطب ابن ريان، وهكذا يعني يمثل يعني يصورون المظلومية، وكل شيء كل شيء يرتبط بمظلومية العطش وبقضية الجوع، بقضية الظلم، بقضية غصب الحقوق، بقضية القتل العشوائي، سبي النساء، كل ذلك يرتبط، يربطونه بواقعة عاشوراء. لذلك أكدوا أئمة البيت عليهم السلام على مسألة المظلومية دون غيرها، ثم قالوا يعني ثم أكدوا وأشاروا أن هذه المظلومية ستأخذكم أيها الموالون أيها المؤمنون إلى التثقيف، إلى البحث، إلى التحقيق. لذلك نجد أن أكثر من يعني حقيقة أكثر من اهتدى لمذهب أهل البيت عليهم السلام، طريقة أهل البيت، وأنا أعرف أشخاص وأشخاص مهمين وذو يعني ذو مرتبة عالية في المجتمع، مرتبة علمية وغيرها، هؤلاء اهتدوا لمذهب أهل البيت عليهم السلام عن طريق
المجلس
الحسيني، عن طريق المظلومية. أحدهم كان يقول يعني كنت أستمع إلى مقتل سيد الشهداء، يعني لا أسمع، يعني لا أدري ما جرى، لا يريدوننا أن نسمع ما جرى. هؤلاء كلهم إما أن يعني يبعدوا عن أذهاننا هذه المظلومية أو يكذبوها، لذلك تجد أن فضائياتهم وغيرها، هذه الفضائيات أو الإعلاميات كلها هذه تجتمع في تكذيب ما جرى أو في توهين ما جرى على الحسين عليه السلام. لذلك حتى لا يمكن يعني لمشاهديهم ولأتباعهم أن يتأثروا بما جرى على الحسين عليه السلام في كربلاء، وإلا لو فتحت كل الآفاق وقيل للناس أيها الناس، ولذلك خطاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أيها الناس قتل جدي الحسين عطشانا، ما قال قتل الحسين من أجل الإصلاح، ما قال اليوم يتفلسفون بعضهم. هذه الفلسفة يقول علينا أن نحاضر ونثقف وإلى آخره وكذا، ويكفي النعي ويكفي اللطوم ويكفي البكاء. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يرفع هذه المظلومية، يرفع هذه المظلومية، لا يرفع شعار الإصلاح. خرج جدي الحسين مصلحا وأنا أخرج مصلحا، خرج جدي الحسين عليه السلام مثلا من أجل تغيير الأمة وانصرافها إلى الإسلام الحقيقي وترك ما كان عليه بنو أمية، لا أبدا. الإمام الحجة قتل جدي الحسين مظلوما عطشانا، أيها العالم، يا أهل العالم، يا أهل العالم، قتل جدي الحسين عطشانا، أي مظلومية هذه بعد؟ لذلك تحرى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هذا المعنى وأشار إلى المظلومية دون غيرها، وهكذا أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذا نجد أن الحفاظ على المظلومية، الحفاظ على الشعائر، هي امتداد وتقوية وتمهيد لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأي حالة من الحالات وبأي طريقة من الطرق.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء حقيقة. وهذا الجانب، جانب الشعائر، حقيقة لا يمكن أن يوضع في إطار حلقة واحدة أو بوقت ضيق. لكن سماحة السيد، إذا جئنا، إذا الوقت الحالي، وحقيقة هناك من يتشدق، هناك من يرفع شعارات العصرنة والحداثوية، وكما تفضلت هناك من يدعو ويقول ألا يكفي البكاء وذرف الدموع، ألا يكفي هذه الطقوس التي لا جدوى منها، حتى بعضهم للأسف هناك بعض الأقلام التي ربما تكون منتمية إلى المذهب الشيعي. سمحت السيد، هذه ربما أيضا لها جذور وأيضا اليوم لها أجندات، كيف لنا أن نمحص بين هذا وهذا؟ كيف لنا أن لا ننجرف وراء من يريد أن يسوق القضية الحسينية بهذا الإطار العصري وهذا الإطار التآلف والوحدة وما شاكل ذلك من شعارات، وبالتالي هي كلها شعارات همها الوحيد هو سياسة وأجندات أخرى؟
بالتأكيد أن هناك خلل حقيقي في، يعني في التعامل مع هذه الشعائر من قبل البعض، وهذا الخلل ينطلق من حالة، إما حالة نفسية، يعني هو يعني يشعر بحالة نفسية أو دونية، هذا من خلال هذه الدونية يحاول أن يقفز على الواقع حتى ينتقد، حتى يقال لفلان أنه منتقد ومثقف وإلى آخره، أو حالة يعني أو أنه يتماهى بالآخرين، يتماهى بحيثيات الآخرين وثقافات الآخرين، يقول كما أن مثلا في أوروبا كذا فإحنا نكون نعمل كذا. هو لا يعني، هو لا يعلم أن أوروبا أيضا عندها من الشعائر ومن المراسم ما لا يعد ولا يحصى في تكريم عظمائهم. يعني الثقافة الأوروبية مبنية اليوم، خاصة اليوم الثقافة الأوروبية بل الثقافة العالمية كلها، الثقافة العالمية، أنا لا أريد أن أذكر دول، لكنه أكثر الدول اليوم المتطورة المتحضرة الراقية جدا والذي يفتخر بها هذا وأمثاله، هؤلاء يحيون شعائرهم. وبعض دولة من الدول لا أريد أن أذكرها، في كل يوم، في كل يوم طلاب المدارس في اصطفافاتهم يذكرون الشهداء قبل 50 عام من قتل من أجل هذه البلاد، يستذكرونهم في كل يوم، في كل يوم يستذكرون. لماذا؟ لأنه هذه ديمومة العلاقة بين من ضحى ومن أعطى ومن جاهد، وبين التقدم والرقي والوعي والرشد والكمال، هذه علاقة يعني ثابتة لا يمكن نكرانها. لذلك هؤلاء الأوروبيون وغيرهم من الدول المتطورة واعية لهذا، هؤلاء للأسف الشديد يعني ينتمون إلى هذه العصرنة، ينتمون إلى هذه الثقافة للأسف الشديد، لكنهم لا يأخذون من هذا ولا يأخذون من ذاك، فهم يعني بين قضيتين، بين مشكلتين. هناك دواعي أخرى، دواعي يعني سياسية، بعض الجهات السياسية تحاول أن تعبث في وحدة الأمة، في وحدة المجتمع، خصوصا المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مستهدف، استهدف من قبل دواعش لم يفلحون، استهدف من قبل صدام لم يفلح، استهدفوا من قبل الدواعش لم يفلحوا، استهدفوا في قضية الآن في قضية كردستان وفي انفصال كردستان وانعزالها، ولا يفلحون إن شاء الله، لا يفلحون. حتى لو انفصل صوريا، لكن يبقى العراق أشمخ من غيره وأعلى وأشرف وأفضل من غيره. الآن ماذا يبحثون؟ كيف يعملون؟ إذن لابد أن يجعلوا شيئا، يعني هو بقدر داعش، بقدر الانفصال، بقدر ما عمله صدام، سفك الدماء وقتل وإلى آخره، ثقفوا الثقافة المعاكسة المضادة المغايرة للشعائر. تجد هذا يأتي بشعيرة يقيمها كما هو متعارف، والآخر يأتي بمقالات من هنا وهنا، وينزل مقالات وينتقد ويحاول أن يشتم ويحاول أن يسقط. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يوقف هذه الشعائر، من أجل أن يوقف هذه الشعائر، يظن أنه يريد أن يوقف هذه الشعائر. لكن سبحان الله، وأنا متعهد، كلما زادت حملة التسقيط الشعائري من قبل هؤلاء، نجد أن الشعائر تزداد أضعاف مضاعفة من العام اللي قبله. اليوم يعني نحن نعيش في هذا العام 2017، شعائرها أكثر من 2016 وغيرها 2000، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني إذا رجعت إلى الوراء تجد أن الشعائر بدايتها بداية بسيطة متواضعة، اليوم انفجرت انفتاح. هل أن هؤلاء الناس غير مثقفين، غير واعين، غير متعصبين، غير فاهمين لطريقة التعامل مع الشعائر أو مع يعني التدين وإلى آخره؟ أضف إلى ذلك أن بعض من يدعي من رجال الدين، وهؤلاء أيضا يعني تيار، هذا من يدعي بالمرجعيات، يدعي بعضهم يدعون يعني أنه هو مرجع، ويصور للآخرين بأنه مرجع، فيقفز على الواقع، يحاول أن يقفز على الواقع. لذلك تجد أنه ينتقد الشعائر ويسقط ويأتي بروايات لا أدري من أين وبأدلة لا أدري كيف يعني قبلها عقله وقبلتها فطرته من أجل أن يسقط هذه الشعائر. ولذا أنا أقول
نعم، من المصلحة في هذا؟ يعني لماذا هذا كهكذا شخصيات يعني لها مكانة، وكما تفضلت يدعي هذه المكانة، من المصلحة من وراء هذا؟ هل هي حالة من العقد أم حالة من خالف تعرف؟ ما لا أدري يعني حقيقة سمعت السيد.
الحقيقة هؤلاء يعني هم كما قلت أنهم ينطلقون من عقد معين، من حالة نفسية، من دونية معينة، لأنه هذا يدعي أنه هو مرجع، يدعي والناس لا يرونه أنه مرجع. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ كيف يشتهر؟ كيف يظهر للإعلام؟ يقولون أن فلان ابن فلان ادعى أن روايات كربلاء غير موجودة، وأن هذه الشعائر أو أن واقعة كربلاء رواياتها مبالغ بها، وأن هذه الشعائر إساءة للتشيع، وأن هذه الشعائر غير موجودة في زمن الأئمة، وهكذا يأتي من هنا وهناك، حتى يقال أن فلان هذا هو الذي اعترض على شعائر، إذن له رؤيته الخاصة، إذن له منهجه الخاص،
وهناك من يقبل خلفه.
ولذلك نجد أن بعض الدوائر أركز، بعض الدوائر تحاول أن تدفع بهذا وأمثاله للواجهة من أجل أن يتعهد في إسقاط هذه الشعائر، لكن ولا يعلم أنه هو يسقط قبل أي شيء يعني. ولذلك أنا أقول، من شكك، من حاول أن يسقط في الشعائر أو يمس الشعائر، لابد أن نتهمه في دينه، نتهمه في إيمانه، نتهمه في علمه. من مس الشعائر وسقطها وحاول أن يعبث بها وأن يستهين بها ويستهزئ بها نتهمه في علمه ونتهمه في دينه ونتهمه في إيمانه. أنا لا أقول هذا يعني تجرؤا على الآخرين، أنا أحترم رؤى الآخرين، لكن أقول هؤلاء أجندات خطيرة جدا، يجب أن نقف موقفا حديا اتجاهها. أنا لا أقول يعني لا أقول أنه كيف نعمل وكيف يعني نتعامل، لكن أقول هؤلاء احذروهم، احذروا كل من يدعي هذه الدعوة، وإلا قضية الشعائر يعني تسير باتجاه إن شاء الله تعالى اتجاه صحيح. نعم هنا أيضا أن أشير يعني بودي أن أشير إلى قضية مهمة، هؤلاء يعني هذه الدوائر التي تعمل في الظلام وتعمل خلف الحدود وتسوق وتصدر التسقيط قضية الشعائر، وحتى يكون هناك صراع بين المجتمع بين أفراد المجتمع، قد في العائلة أيضا في نفس العائلة هناك صراع، الأب يرى شيء الأبناء يرون شيء في الشعائر، وهذه مشكلة، أو في مدينة واحدة أو في إلى آخره. هؤلاء لم يعمدوا إلى يعني إلى العبث والكلام وإلى آخره، بل ماذا فعلوا في خصوصا في هذا العام وفي قبل أيضا بدأت هذه الحالة، وهي استحداث بعض الشعائر الضارة بسمعة الشعيرة الحقيقية، يستحدثون بعض الشعائر حتى يقول هذه شعيرة، إذن هذه شعيرة، إذن امنعوها وامنعوا غيرها حتى لا يعني تتوارثها الأجيال مثل هذه الشعائر وغيرها. وهذه الشعائر أنا أنبه الشباب أنبه الأخوة المؤمنين أن بعض هذه الشعائر أو بعض من يلتزم بهذه الشعائر التي هي غير يعني غير مرضية وغير مطلوبة، وبعضها فيها تجاوزات دينية وتجاوزات أخلاقية وتجاوزات اجتماعية، يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأنها هذه مسوقة من خارج الحدود، لم تأتي من منطلق يعني منطلق الشعائر الحقيقي، لم تأتي من الداخل أو من دواخل أو من مجتمعاتنا، إنما هذه جاءت يعني سوقت إلينا، وللأسف الشديد أن البعض صدقها وحاول أن يلتزمها ويتعهدها. لذلك أقول يجب أن يعني نكون دائما على حذر في التعامل مع هذه الشعائر وغيرها، حتى لا يمكن أن نأخذ من هنا وهناك.
سامحة السيد جزاكم الله خير جزاء حقيقة، وربما بدقائق قبل الفاصل اليوم سامحة السيد، إذا أخذنا جانب الخطاب الحسيني حقيقة، واليوم المنبر الحسيني كما نعرف وكما كان وسيبقى إن شاء الله هو المدرسة الأولى في التثقيف والمدرسة الأولى في إعطاء الجانب الإنساني الاجتماعي الأخلاقي الديني الفقهي في كل مفاصل الحياة، اليوم المنبر له دور سامحة السيد، والحمد لله وشكر هناك فعلا منابر وقفت وتحدت وأعطت، هل هناك ما يضيف أو يضفي على المنبر بعض الحداثة أو العصرنة في هذا الوقت سمعت السيد؟
يعني حقيقة مسألة العصرنة والحداثة وغيرها، هذه الصلاحات يعني هذه الصلاحات لا أعتقد أن الخطيب هو بعيد عنها. الخطيب أيضا اليوم أكثر خطباءنا بحمد الله تعالى يطرحون الرأي المناسب والخطاب المناسب. نعم أنا أقول كيف نسوق خطابنا إلى الآخر، يعني إلى المجتمع. مثلا أنت تحضر في مجتمع كخطيب، تحضر في مجتمع هو مجتمع بسيط، يعني مجتمع بسيط لا يعي إلا قضية بسيطة، لا يمكن لك أن تتحدث عن آراء العلماء الأوروبيين والحداثة وغيرها، الحداثة وما بعد الحداثة ومن هو إلى آخر، هذه المصطلحات هذه لا تخدم، هذه تعبث، هذه يعني هؤلاء هم ضيعوا وقتهم ينتظرون منك شيئا جديدا، أنت تأتيهم بحداثة وما بعد الحداثة، تريد أن تظهر يعني مثلا ثقافتك أو إلى آخره في هذا المجتمع المسكين، هذا لا يمكن. وأيضا لا يمكن لهذا الخطيب أن يتحدث في مجتمع راقي مجتمع مثقف بحديث بسيط بحديث يعني يعيه كل شيء، كل طفل وكل صغير وكبير في بداياتها تطرحه. إذن لابد أن تعلم كيف تسوق الخطاب، وما هو الوقت المناسب، ما هو ما هي الأجواء المناسبة لتسويق هذا الخطاب، مع الحفاظ على المظلومية، مع الحفاظ على المصيبة. هناك دعاوى، قلت هناك دعاوى إلى إلغاء المصيبة، واعتبار أن إلغاء المصيبة هي طفرة حداثوية مهمة لإنقاذ المنبر أو لمثلا ترقية المنبر، هكذا يسوقون أو يصورون. لكنه هذا شيء يخالف ما عليه أئمة أهل البيت عليه السلام، وهذا شيء يخالف ما تأسس عليه المنبر. المنبر تأسس على المظلومية، مصيبة السيد الشهداء عليه السلام، وليس على شيء، على الأفكار. الأفكار تأتي في محاضرة من المحاضرات، في قضية، في خطبة جمعة إلى آخره، هناك مجالات واسعة. لكنه أن تلغي المظلومية أو تلغي مصيبة السيد الشهداء فليس من حقك، لأن المنبر هذا موقوف لمظلومية الحسين عليه السلام، المنبر موقوف لمصيبة الحسين عليه السلام. إذن لا يعني لا يجدر به الخطيب أن يتغافل عن المظلومية، ولا يحق للآخرين أن يعترضوا على الخطيب أنك كيف تأتي بمظلومية الحسين عليه السلام، لأننا نعيش في قرن جديد وفي ثقافة وفي حضارة وفي حداثة إلى آخره. وهذا ما أريد أن أشير إليه.
سمعت السيد، عفوا، إذا عدنا إلى الزمن السالف وفي زمن الأنبياء، حتى آدم، نبي الله آدم سلام الله عليه، ذكر الحسين، ووصولا إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكروا الحسين، والنبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله كان يوصي الزهراء ويشرح لها ويطمن قلبها بأن سيكون هناك رجال تبكي على رجالنا ونساء يبكون على نسائنا.
بالتأكيد أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية إنسانية، هي ملحمة الإنسانية بأكملها. لذلك نجد أن الأنبياء كلهم يعني يستذكرون هذه الحادثة، كيف ستصل الأمم، والأمة خصوصا يعني أمة النبي القاسم، كيف يصلون إلى حالة من سفك الدماء لابن وبنت نبيهم. لذلك نجد أن مثلا كل الأنبياء أو يعني من تحدثت عنه الروايات أنه كان يستشعر بمظلومية سيد الشهداء حينما يصل إلى كربلاء، وعندنا روايات كثيرة في هذا المجال.
سمحت السيد، حقيقة الأسئلة متنوعة، وربما في غالبيتها هي البحث عن الوقت الحالي والإشارات والأحداث العالمية. سمحت السيد، الأخت الدكتورة ساجدة تسأل في رواية عن الإمام الصادق، إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب إلا السيف، يعني وفق المقدمات التي ذكرتها الأخت الفاضلة، فهذه الرواية كيف لنا أن نضع الأخت الفاضلة والمشاهدين أمامه؟
نحيي الأخت الفاضلة الدكتورة ساجدة وكل المتصلين جزاهم الله خير الجزاء، وكل المشاهدين وكل من يتابع هذا البرنامج، نسأل الله تعالى لهم قبول الأعمال إن شاء الله والتوفيق. في الواقع أن الدكتورة أشارت إلى شيء مهم، وهو أن أئمة أهل البيت عليهم السلام نهوا شيعتهم عن القيام قبل قيام القائم، يعني الثورة أو الانقلابات أو إلى آخره قبل قيام القائم. وكيف نجمع إذن بعد ذلك، كيف نجمع بين قول الإمام ونهي الإمام أو نهي الأئمة عليهم السلام، وبين الثورات التي هي مثل ثورة الزيد والثورات الأخرى وغيرها؟ طبعا أنا بودي أن أشير إلى هذا الشيء أو إلى هذا المعنى، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام صحيح أنهم كانوا يعني اتخذوا سياسة ترشيد الأمة وكمالاتها والحفاظ على يعني على تبني الحالة الإسلامية بما هي حالة إسلامية، وتربية الأمة والابتعاد عن سفك الدماء كما هو يعني في عهدهم، وهم يعني منذ واقعة كربلاء حتى آخر إمام عليه السلام هم مطاردون، لأنه حتى لا يكون لأحد من يعني من هؤلاء الأمويين أو العباسيين يفكروا دائما لعلها تعاد واقعة كربلاء، لعلها تعاد في يوم من الأيام لذلك هم في على حذر دائما مع أئمة أهل البيت عليهم السلام. لكن الأئمة عليهم السلام صحيح هم يعني سلكوا منهج يعني الثورة الصامتة كما عبرت عنها، وبعضهم يعني يعني يستفهم عن هذا المعنى ما هي الثورة وصامتة. الثورة الصامتة هي أن يخلق شيئا جديدا لكنه بحالة من التبليغ وحالة من الحركة وإلقاء الأفكار والخطابات والرسائل وإلى آخره، دون أن يكون هناك صدام مسلح. هذا الصدام المسلح يكلف شيعتهم، لأنهم شيعتهم مطاردون. فأي يعني قضية يتعرض لها الإمام عليه السلام أو يعرض شيعته لمعارضة النظام سوف يعني يصفون هكذا. لكن أئمة أهل البيت عليه السلام وجدوا من المناسب جدا تنبيه الأمة، يعني بعد واقعة كربلاء، حتى الأمة لا تبقى هكذا كسولة غافلة عما حصل في كربلاء، وأن هناك حالة من التوافق بينها وبين يعني طغاتها، بينها وبين حكامها. لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما أنا يعني أرى من خلال الروايات، يعني وأستشف من خلال الروايات، أجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يصدرون بعض الأوامر لبعض الشخصيات حتى تقوم بثورات، يعني من ثورة زيد رضوان الله أو ثورة المختار. ثورة المختار كثير من الإشارات تشير إلى أنها كانت برعاية الإمام زين العابدين عليه السلام، بمباركة يعني بمباركة. ثورة زيد بمباركة الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. ثورة مثلا محمد أو الحسين بن علي قتيل فخ، قتيل فخ في عهد الإمام الكاظم عليه السلام يصرح، هو يصرح يقول ما خرجت حتى استأذنت من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فأذن لي، لأنه هذه الحالة يعني، وهكذا هو تصريحه يعني تصريحات أخرى الروايات تشير يعني يستنبط منها ولا تصرح، يستنبط منها أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين كانوا في بين فترة وأخرى يحاولون أن يعطوا جرعات للأمة، جرعات ثورية للأمة حتى تفيق من غفلتها. ولذلك تجد أن واقعة الحسين، واقعة كربلاء، ثم واقعة المختار، ثم بغض النظر عن الحرة وغيرها، لأن يعني هذه غير مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. واقعة زيد مثلا، واقعة الحسين بن علي قتيل الفخ التي يكتب عنها كثير من المؤرخين ومن المحققين أنها شبيهة بكربلاء، يعني كربلاء مصغرة. لذلك نجد أن لا تعارض بين نهي الأئمة عليهم السلام بأنه لا تعرضوا أنفسكم لدولة ما، لقيام دولة ما أو معارضة ظالم، وليس هناك يعني تعارض بينها وبين ما قام به زيد والمختار، وهذه كلها مشروعة، يعني حقيقة مشاريع ثورية مشروعة بمباركة الأئمة عليهم السلام كما في كثير من الروايات والنصوص. أما ما يتعلق بالجانب الآخر،
أنه إذا قام القائم لم يكن بينه وبين العرب إلا السيف،
هذه طبعا يعني لا أجد مستساغا لقبول هذه الرواية على إطلاقها، إنما هي مقيدة. إذا تعرض الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف من قبل هؤلاء، من قبل العرب أو غير العرب، بالتأكيد أنه سيدافع عن نفسه وسيوقف مثل هذه الحركات. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا ينطلق من مبدأ القوة كما تسوق له أو تسوق له بعض الجهات، أن الإمام إذا أتى لا يكون إلا أو منهجه إلا بالسيف. هذا شيء لا يعني لا يتفق بعض الروايات.
نعم أحسنتم سماحة السيد. الأخ كريم من البصرة يقول هناك صحابي يظهر قبل الإمام، يعني حقيقة هل هذا وارد في روايات أهل البيت سماحة السيد؟
لا أبدا، ليست هناك أي رواية تشير إلى هذا المعنى. نعم لعله يشير إلى مسألة الرجعة، وهذا الرجعة لنا حديث فيه.
نعم. الأخ أبو محمد من بغداد ربما اختلطت عليه بعض الأمور وجزاه الله خير، إذا مسألة الخراساني في الشام، يعني ربما يقول بعض الأمور أو بعض الروايات أو بعض الأحاديث تشير إلى أن ظهور السفياني في الشام سمعت السيد.
ليس الأمر كذلك، إنما الخراساني يظهر من بلاد خراسان، يعني من بلاد فارس، ويظهر مع مصاحبا لليماني ومع ظهور السفياني.
الأخ أبو فاطمة سمحت السيد يعني بإشارة إلى بعض الفضائيات أو بعض الأمور التي تتبناها، وحتى بعض ربما يعني ونعرف أن كل فضائية لها سياستها ولها ما تعمل به، فإشارة إلى بعض الحالة من عدم قبول الرأي الآخر من بعض الفضائيات.
يعني أنا لا أريد أن أتبنى أو أتعهد أن الروايات الفضائيات ماذا تقول وماذا يعني تتجه، لكن أقول نعم نحن نقبل الحوار. الحوار هو مبدأ أهل البيت عليهم السلام كما هي سيرتهم عليهم السلام. وأقول في حالة الشعائر أيضا هناك آراء مختلفة، هناك آراء مختلفة، لكن هذه الآراء لا تتفاوت كثيرا بين فقيه وفقيه الناس أبدا. يعني هناك لعله شعيرة واحدة، لعله شعيرة واحدة لبعض الفقهاء رأي وللآخرين رأي. فعلينا إذن علينا كمثقفين كمؤمنين كحسينيين كرساليين أن نحترم ما يقوله المقلد أو المقلد المرجع. مرجعي أنا يقول كذا ومرجعك يقول كذا ومرجع الآخر يقول كذا، فإذا لا يعني لا تناقض فيما بين ولا تقاطع فيما بين الآراء، إنما هي يعني حالات اجتهادية حالات استنباطية. هذا المرجع يرى صحة هذه الشعيرة، هذا المرجع يرى توقف هذه الشعيرة، لا أقول حرمة هذه الشعيرة، توقف هذه الشعيرة، ويرى بعض المراجع هكذا وإلى آخره. إذن هي حالة استنباط فقهي، أنا أتبع مرجعي وأنت تتبع مرجعك،
الأمور الفقهية
وكل الأمور الفقهية هي ليست يعني متعلقة في الشعائر وحدها. نعم
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علي من ذقار سمحت السيد يقول كثر الحديث عن معركة قرقيسية في شمال سوريا وربما حتى تمتد إلى شمال العراق، يقول هل هذا يعني تمثيل وتهويل للحرب عالمية ثالثة قادمة؟
لا أبدا، بالعكس الروايات يعني لا تهول ولا تبالغ، الروايات تنقل واقع سيحدث فيما بعد، هي بل أكثر من أي حرب عالمية أخرى، يعني لشدة ضراوتها لشدة القتل الذي يحدث. هذا لا يعني أن هناك مبالغة، بل بالعكس يعني هناك إشارات إلى هذا المعنى.
أيضا الأخ حليم من باب سماحة السيد يقول الإمام سلام الله عليه يقول لأبكي أن عليك بدل الدموع دما، يقول نحن نحتاج إلى هذه المبادئ وهذه النهضة الحسينية، هل نسميها نهضة أم نسميها ثورة أم ماذا نطلق عليها؟
يعني بحسب الظروف أو بحسب الرؤية قد تختلف الرؤية من رؤية إلى رؤية، لكنه الثورة حقيقة يعني هي إنما النهضة وأولدت الثورة. نهضة الإمام الحسين عليه السلام نهضة ليست هي حركة مباشرة فقط، نهضة الإمام الحسين عليه السلام كان يشتغل عليها الإمام الحسن عليه السلام، مهد لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، مهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، مهد لها النبي، عنده كثير من الأخبار والروايات أن الحسين مقتول ويقتله هذا، ويشير إلى عمر بن سعد، وهذه شيء. لذلك نجد أن هناك نهضة، نهضة لقضية الإمام الحسين عليه السلام في الإصلاح في التغيير، والثورة حينما حدثت في كربلاء وهناك ما يعني يشير إليها.
ربما بشكل سريع أيضا سمحت السيد سأل إذا كان الإمام سلام الله عليه موجود لماذا نقلد، يعني الأخ حليم أيضا بهذا السؤال السريع. يعني
طبعا من نقلده هو وكيل الإمام. نعم نقلد وكيل الإمام وليس يعني شيئا آخر أو بعيدا عن منفصلا عن الإمام، هو وكيل الإمام فنقلده. وهو يعني بالتأكيد نعم تفضل الأخ حليم أن هذه شبهة يثيرها البعض ويحاول أن يطعن في التقليد ويطعن في المرجعيات وإلى آخره
بهذا الأمر. نعم. أيضا في نعم. وقت سابق سمعت السيد أيضا الأخ أبو حيدر من واسط يقول في زمن الظهور ربما بعض الروايات لا أدري على ماذا اعتمد، في زمن الظهور يكون هناك جيش في العراق وضعيف، في حين أننا هنا في هذا الزمن رأينا الفتوى للمرجعية الرشيدة وكيف هبت هذه الجماهير لتلبية الجهاد الكفائي.
يعني لم تكن هناك في بين أيدينا روايات تشير إلى ضعف الجيش العراقي في زمن الظهور. نعم الفتوى يعني غيرت كثير من المفاهيم، اليوم نجد أن الشعب العراقي مستعد إلى استقبال الإمام عليه السلام وإلى مناصرة الإمام، لأنها الفتوى قريبة إلى أذهاننا، لا زالت هي سارية المفعول، ولا زال الحشد الشعبي جزاهم الله خير الذين استشهدوا من أجل المبادئ هذه، يعني هي يعني حالة عملية ميدانية اتخذها المرجع زاد الله في توفيقاته وفي شرفه وفي شأنه. حقيقة نجد أنه هذه الفتوى يعني أنهضت الأمة، يعني انتبهت الأمة إلى أنها نعم هي قادرة، إذن هي قادرة إلى أن يعني تنتصر للإمام عليه السلام، تستجيب لدعوة الإمام، تستجيب لنداء الإمام، وليس بعيدا في ذلك. أما أن يكون الجيش العراقي، الإمام عليه السلام لا يتوقف على الجيش العراقي جيشا قويا أو ضعيفا، إنما الفرد، الفرد بما هو فرد سواء كان في الجيش أو خارج الجيش، كيف يستوعب المبادئ، كيف يعمل على المبادئ، وكيف يصدر ويسوق هذه المبادئ.
أحسنتم سماحة السيد. والسؤال من الأخ أبو محمد من الديوانية، يقول: ما معنى وحساب الخلق لديكم؟ هل حساب الدنيا أم حساب الآخرة؟
طبعا هو حساب، هو حساب الآخرة. في الروايات أن الأئمة عليهم السلام هم يتعهدون، هم يتعهدون بحساب شيعتهم بإذن الله تعالى، يعني كأنما أن الله تعالى يعطي لهم، يعطي لهم مددا وإمكانية أن يعني يحاسبوا شيعتهم، وإذا حسبهم، حسبوهم أرفقوا بهم، أرفقوا بهم بإذن الله تعالى، يعني كرامة لأهل البيت عليه السلام، كرامة لما مر، لما مرت فيه الشيعة من قتل وتشريد وتسقيط وإلى آخره، كل ذلك لا بد أن يكون هناك ثمن، وثمنه الأعلى والأفضل، وفي الآخرة إن شاء الله تعالى سيكون أشرف الخلق هؤلاء هم.
سلام الله عليهم أجمعين. سمعت السيد الأخ أبو فاطمة من ميسان وأيضا أبو كرار من ذقار بسؤال متشابه: ما هي العلامة الدالة على الإمام حتى نعرفه؟ هل بالإيمان والبحث؟ وأيضا أبو كرار من ذقار يسأل: ما الانتفاع من غياب الإمام في هذا الزمن، وهل الدعاء يعجل بفرجه؟
أما أنت الانتفاع يعني من الأخ أبدأ، أما انتفاع الغيبة هذه طبعا، وما هي سر الغيبة وما هو سبب الغيبة، هذا شيء يعني أهل البيت عليه السلام يصرحوا به، جعلوا أحد الأسرار، أحد الأسرار. وإن كان بعضهم قال أنه مثلا يعني إلى بعض التفسيرات إلى آخره. أما بما يتعلق بسؤال الأخ نعم
سمعت سيد، العلاقة أو العلامة الدالة على الإمام كيف نعرفه؟ هل بالبحث؟ نعم
طبعا بالبحث في علامات الظهور. إذا بحثنا في علامات الظهور في سيرة الإمام، في سيرة الأئمة عليه السلام، تمكننا من معرفة الإمام عليه السلام.
سمعت السيد محمد علي الحلو، حقيقة جزاكم الله خير الجزاء، وكذلك ندعو لك بالسلامة والعافية إن شاء الله.
شكرا لكم.
شكرا والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله سيكون لنا لقاء يتجدد، ونحن وإياكم برعاية مولانا الإمام القائم سلام الله عليه والمهدي وعد الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.